العربي الجديد بودكاست.
فكل كتب عن الإنسان اللي ما له صوت تقريبا يعني.
أنت طبعا حتى سليم زوجك لم يسلم
أبدا
من تهكمك.
أنا ما قدرت أعمل هاي الزيارة لما رحت على فلسطين وعمري 30 سنة.
إنه نحن الفلسطينيات أخذين فكرة إنه المرأة السورية مرأة كتير قوية.
أنا بالنسبة إلي كانت دمشق هي الجنة. الجنة.
أنت ليش كل رواياتك كتبتيهم
بالإنجليزي؟ بكتب بالإنجليزي أنا.
كلهم؟
فصاروا يبعتوا ورانا ويقولنا يا بتوقع وثيقة ضد منظمة تحرير الفلسطينية يا ببعدك. أكثر من حماتي وشارون يعني كان في عندي احتلالين في حياتي.
اللي بيحصل في غزة طبعا طبعا.
العمارة مش بس إعادة تشكيل للمكان لأغراض جمالية، العمارة ممكن تكون أداة استعمار بالفصل والهيمنة البصرية، وممكن تكون على النقيض تماماً أداة مقاومة. ضيفتي أدركت أهمية الموروث المعماري الثقافي الفلسطيني، فأسست مركز رواق لإعادة ترميم المباني الأثرية، واللي ساهمت من خلاله بحماية الآلاف منها بالأراضي المحتلة. فلسطينية ولدت بدمشق ونشأت بعمان ودرست ببيروت، وبالثلاثين من عمرها انتبهت للمرة الأولى إنها ما بتعرف فلسطين إلا من حكايات الأهل الشحيحة. برحلة العودة للجذور أخفت ذكرياتها عن ضابط المطارات الإسرائيلي وكشفتها لاحقاً للعالم كله برحلة مختلفة لعالم الرواية المعمارية والروائية. سعاد العامري ضيفتي في بودكاست في الظل. أهلا وسهلا سعاد.
أهلا فيكي، أنا ممنونة أكون هون ومبسوطة أشاركك هذا البرنامج.
حبيبتي
تسلمي، شكرا كتير.
حابة بلش معك بروايتك الأخيرة بدلة إنجليزية وبقرة يهودية اللي نشرت عام 2022. سعاد، رغم أنك ببداية الرواية نوهتي أنه هي الرواية بنيت على لقاءات شخصية مع بطلي الرواية صحيح. صبحي وشمس، بس أنا ما بخفيك أني بخضم القراءة نسيت أنه هدول شخصيات واقعية. ما بتتخيلي بآخر صفحتين من الرواية كيف انفطر قلبي لما أعدتيني هيك فجأة إلى الواقع وحكيتي لي عن مصائر هي الشخصيات. هي المصائر اللي تبدلت صحيح. نتيجة النكبة
صحيح.
والناس ما قدرت تستعيد فيها حياتها اللي تغيرت رغم طبعاً. كل محاولاتهم. حقيقة كان في شيء يعني بيعتصر القلب. سعاد، أنت لما بتقعدي مع الناس وبيحكولك هي المعاناة والخسائر الفادحة أكيد بتتورطي معهم عاطفيا
أكيد.
طيب كيف بعدين بتتخلصي من هي الورطة؟ بتقطعي علاقتك فيهم ولا ما زالت علاقتك مع هدول الأشخاص دائمة؟
عادة تبقى العلاقة. طبعا الرواية حول صبحي وشمس. صبحي ولد عمره 15 سنة من مدينة يافا اللي هي مدينة أهلي عادة، يعني بابا من يافا وأنا ربيت في الأردن ودائما الحديث عن يافا كان. وشمس عبارة عن بنت عمرها 13 سنة من قرية من سلمة، وفي مهرجان اسمه مهرجان نبي روبين. التنين بتقابلوا هنوك بنبي روبين وبنغرموا. طبعاً هي بتحكي قصة غرام هدول الأشخاص، بس هي بالواقع كمان قصة التهجير والنكبة 48
صحيح.
اللي هي برأيي من أهم اللحظات التاريخية في الشعب الفلسطيني، وإذا الواحد ما فهم إيش صار بالنكبة صعب يفهم شو الوضع اليوم. بس الرواية بتورجي الخسارة الإنسانية، لأنه إحنا كتير أمرار بالحروب بننسى منركز على الجيش ومننسى البشر بننشأ أن الحروب هي عبارة عن خسارة للبني آدم العادي اللي بخسر بيته بخسر أهله بخسر وطنه بخسر قريته بخسر بيته وجنينته وكل شيء عنده. فطبعا قضية فلسطين والحروب دائما صعبة روايتها، ومشان هيك لازم ترتوى عن طريقة إنسانية وهي قصة غرام. في الواقع القصة بتتبع غرام هدول الشاب والصبية، ولكن مثل ما أنت قلتي بيكتشف القارئ بالنهاية أنه أنا قابلت شمس لما كان عمرها 88 سنة، وقابلت صبحي لما عمره 92 سنة في مهجر في لاجئ في فلسطين. فهاي بتكون صدمة للقارئ لأنه يعني ما بكون متوقع. طبعا مقابلات هدول الناس غيرت حياتي. اللي بدي أقول لك إياه إنه إحنا مش لازم نستهين بالتاريخ الشفوي. التاريخ الشفوي أو الناس قصصهم كتير مليئة بالمعرفة ومليئة بالتواريخ اللي الواحد يفكر لازم يروح على كتاب يحصل عليها. أنا تعلمت كتير من شمس وصبحي، خصوصا صبحي.
فهمت التاريخ؟
فهمت تاريخ وشو صار بفلسطين، مع أنه أنا من يافا، ولكن بدي أقول لك شغلة، أنه كتير أمرار الناس لما بتهجروا بحاولوا يحموا أولادهم، فما بروا لأولادهم كل الكوارث اللي صابتهم. وأهلي كانت واحد من هاي العائلات اللي ما شاركتنا شو يعني أنه تركوا بيتهم في يافا أو في القدس. فأنا اضطريت لما صرت كاتبة وصار بهذا العمر أنه أنا أروح على يافا بحثا عن بيت أهلي. أنا ما لقيت بيت أهلي حقيقة، وكانت قصة هاي أثرت فيي كتير.
ما لقيتي بيت أهلك ولا رفضتي تروحي على بيت أهلك؟
التنين يعني خلينا نقول هيك، يمكن لازم أروي القصة أنه إحنا في فلسطين في الأردن، لاجئين في الأردن، وبابا طبعا ما بيقدر يروح على فلسطين لحد بعد حرب 67. بجيب تصريح وبكون كتير مبسوط انه بده يروح على يافا ويشوف بيت اهله. فبوصل على يافا وبركض على بيته وبلاقي بيته، وبكون مبسوط كتير انه ما بلاقي حتى باب الديار مفتوحة. فبدخل على الديار وبعدين بطلع على البيت اللي ساكن هو وامه فيه في الطابق الثاني، وهيك طبعا بيصيبه نوع من الشفلة والرعبة. بوقف شوي لأنه عارف إنه في عائلة إسرائيلية ساكنة في البيت، فبوقف شوي بعدين بدق على الباب، تطلع له واحدة إسرائيلية، فبقولها أنا صاحب هذا البيت فلسطيني وهذا بيتي. فهي طبعا بتصفر كلها مرة واحدة، وبتصير تقول له إذا أنت ما بتترك هلأ أنا راح أبعت لك ورا الشرطة. فقالها ليش الشرطة؟ أنا جاي بس أعمل زيارة، وأنا في صورة لأمي تركتها على الحيط بدي أستعيدها. فهي ما بترد عليه، بتطرق الباب وشه، فهو بوقف مش عارف شو بده يسوي، ما عمره بشوف البيت. هلأ هو برجع على الأردن. أنا طبعا بهديك الفترة كان عمري 16 سنة تقريبا، ولأول مرة بشوف والدي ببكي، وهاي اللحظة كتير أثرت فيه لحد اليوم بتأثر فيه. فالمهم إنه بهذا السبب، لأنه بابا هالقد تأثر في الزيارة، أنا ما قدرت أعمل هاي الزيارة لما رحت على فلسطين وعمري 30 سنة سنة 82. من سنة 82 لما رحت على فلسطين لسنة 18 وأنا ما قدرت أوصل أروح عيافة، بس ما أروح بيت أهلي ما أدور عليه. سنة 18 حسيت ما بعرف، إجتني القوة إنه لا أنا بقدر أروح بيت أهلي. فروحت أنا وزوجي على يافا وصرنا ندور بالمنطقة اللي أهلي وصفوا لها. بهداك الوقت صارت أمي متوفية، بي متوفي، عمتي متوفية، يعني فيش كتير ناس يدلوني. سألت قالوا لي المنطقة دمرت، الإسرائيليين بالبلدوزر زحوها. فطيب شو بدي أسوي؟ صابني حالة اكتئاب، وقلت له لجوزي بتعرف خلص ما بدي هالقصة كليتها، خليني أرجع. جينا أخذنا تاكسي وبدنا نرجع على رام الله. هلأ بس حتى اللي ما بيعرفوا بين يافا وبين رام الله حوالي 40 دقيقة بالسيارة. فأنا كل الطريق بشكي لسليم إنه ما لقيته، كان لازم أروح قبل وخسارة إني ما رحت وكذا. قام الشوفير اللي أخذنا بقول لي أنت ليش ما تيجي تقابلي عمتي شمس؟ قلت له مين شمس؟ قال لي هذه مرت عمي وبدي اياك تيجي تقابليها لانه عندها قصة كتير مميزة. وحكي بلش يحكي له قصة شمس. فأنا حقيقة يعني من القليل اللي حكى لي قلت خلص هذه الشخصية
انشديتي
انشديت إلها وما قدرت أكتب رواية أهلي فيمكن الله عوضني برواية تانية. وهيك صار. تاني يوم أنا رجعت ورحت على بيت شمس وبيت متواضع جدا جدا في يافا ولقيت لك الست اللي زي القمر، هي لازم يسموها قمر حقيقة مشرقة
والشمس جميلة كمان
والشمس حلوة طبعا وهادئة جدا 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 وكتير كريمة. اعملوا لها شاي، اعملوا لها قهوة، جيبوا لها كذا، تحكي لبناتها وأحفادها كمان حواليها. فالمهم قعدت أحكي معها، قلت لها شمس أنا هيك هيك صار فيه وجايتك أسمع منك. قالت لي يا خالتي شو بدي أحكي لك، فيش إشي أحكيه. قلت لها لا في إشي تحكي، أحكي لي شو صار معك بس 48. هلأ بلشت تحكي بس هالقد هادية وهالقد معبرة، بس ما في ألم، ما في حقد، ما في كيف بدي أقول لك، في نوع من التسامح بهذا الوجه اللي عم بيعطيكي قصة لملحمة إغريقية.
أنا تفاجأت بأنه هي مليئة بالتسامح لهالدرجة وأنت حكيتي هيك بالكتاب.
أي يعني حقيقة قصة شمس قديش فقدت. هلا هي من قرية بتهجروا سنة 48 وبتطلع بنطردوا من بيتهم، بنسرقوا أغراضهم، بكونوا أخذين ذهباتهم معهم بسرقوهم
وبيضيعوا عن أهليهم.
وبعدين بعدوا تحت الشجر جنب اللد، مدينة اللد، على أمل إنه يرجعوا لبلدهم. واللد بتكون يعني محل الناس عم بتجمعوا فيه على أمل إنه يرجعوا على يافا وعلى الرملة والمناطق المهجرة. وبهذا الوضع هي بصير عدة أحداث، ما بدي أخربش القصة للي بدي يقراها، إنه هي بتفقد كتير بحياتها حقيقة. وكان الشيء الوحيد في حياتها المشرق هي قصة غرامها مع
صبحي وعلاقتها برفقة
وعلاقتها
هي الأم اليهودية
فيما
اللي ربتها، هي حكاية حقيقية
100% كلها. 100% أنا بدي أقول لك شغلة، أنا لما بكتب رواياتي كل شيء فيها بكون حاصل. والسبب الرئيسي لأنه كتير أمرار الإسرائيليين بتحدونا في المعلومة اللي منحطها على ورق. يعني بشارون وحماتي لما كتبتوا الكتاب الأول وانتشر في إسرائيل وصار له مراجعات، صار يقولوا لي ولا بس هم بالآخر اكتشفوا أنه فأنا كتير بهمني، أولا بهمني المصداقية وتانيا بهمني التاريخ، أنه ابنك لما يقرأ الرواية يعرف أنه كل شيء موجود في هذا حصل مش من صنع الخيال. مع أنه ما بخفي عليكي أنه لما كتبت الرواية هاي كنت أخفف.
كنت عم تخففي؟
أخفف قد ما
أنا بدي أسألك إنه لأنه الرواية فيها أحداث غرائبية.
ما هي هي.
فبدي كنت يعني أسألك إنه أنت كنت عم بتبالغي مرات لتجذب القارئ ولا عن جد حياتك هيك كانت سلسلة من الدراما؟
سلسلة من الدراما لدرجة إنه أنا صرت أقول يعني حرام القارئ مثل ما أنا أصلاً أنا قابلها كل الوقت أبكي كنت، ولما قابله أقول كيف هذا القارئ بده يفكرني عم ببالغ، يعني أنه لازم أخفف من هالدراما اللي صابت لها الولاد. فهذا كان تحدي تبعي أنه ما أحط كل شيء قالت لي إياه. بس حقيقة أنه يعني أعطيكي في بعض الشغلات، مثلا أنا قابلت صبحي عمره 92 سنة في مخيم لاجئين في الأردن.
أنت بعد ما قابلتي شمس رحتي
وقابلتي صبحي؟ هلأ أنا بالصدفة قابلت شمس وحكيت لي قصتها وحكيت لي أنه كانت مغرومة في صبحي. وينه صبحي؟ قالت لي بعمان. قلت لها طب قديش أنت ما شفتيه؟ قال أنا عمري ما رجعت شفته بعد 47، كان في موسم النبي روبين.
بعد النكبة قبل النكبة بأشهر، بأقل من شهرين.
تمام. هلأ الكتاب مثل ما أنت عارفة مقسوم لجزئين، جزء ما قبل النكبة
مزبوط
وفيه نرى جمال يافا. وما بعد النكبة
والمجتمع بيافا
ومنشوف كيف المجتمع بيخسر وكيف بيختفي الشعب الفلسطيني من أرضه. فأنا بعدها بروح بقابل. هلأ شمس شخصية جدا رقيقة، بس ذاكرتها كانت شوية بالزمن تخربش، يعني غلبتني. لا قدرت أنا أحط الأوقات
صبحي أكتر،
صبحي كأنه اليوم طالع من يافا، مش إنه صلوا 75 سنة طالع من يافا. بتذكر شوارعها وأهاويها وسينمياتها. أنا تركيبة الكتاب مكونة من حديث حكالي يا صبحي، كل شيء بتذكره.
هو كأنه شخصية استثنائية، مع أنه ما تعلم، ما تلقى تعليم.
لا، بس ذكاء بديهي عنده، عنده ذاكرة كتير 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 خارقة. وبعدين معبر. وحتى في قصة الغرام، يعني سألته أنا عن شمس طبعا، فهو عبر أنه هو الحب الأول والأخير، مع أنه مجوز وعنده أولاد وعنده أحفاد حواليه
طبعا. وقال لك جملة كتير حلوة مؤثرة، أنه منيح أنه اللي بقيت بالعيلة، لأنه هي تجوزت أخوه للمفارقة يعني.
وقال، قلت له كيف أنت بتشعر؟ قال لي أنا مبسوط أنها بقيت بالعيلة، بس كل شيء بالدنيا نصيب، كل واحد له نصيبه.
صحيح.
هلا هو كان كتير منفتح أكتر كرجل طبعا، وترك فلسطين مشانها يدور عليها لما ضاعت منه. شوف القدر، إنه هي من قرية ولكن ضاعت من أهلها، وصفت متبنات، بنتها ست يهودية مجوزة شاب مصري، وربتها، وهي كانت تسميها أمي، وكان عندها أختين شمسية دارت بالها عخواتها. وبتتطور الأحداث بطريقة أنه الأب بتمه يرجع يدور عليهم، على بناته، يعني الأب اللي راح خليل. على الأردن بدور على بناته، وهي بالآخر يعني عندها بعرفش قديش داربي لك القصة.
رواية عظيمة الحقيقة.
تسلمي.
بدءا من العنوان عظيمة، بدل إنجليزية وبقرة يهودية، حتى حكاية البقرة اليهودية يعني أحسنتي جدا في اختيار العنوان.
تسلمي. تسلمي.
سعاد، سعاد، هلأ نحن حكينا أنه قلتي أنه أنت بيعنيكي بالأحداث التاريخية أو الحروب، كأنك لما بتكتبي رواية عم بتأنسنيهم لهدول عبر الحكاية الشخصية، بتعنيك الحكاية. صحيح. الشخصية هي أكتر شيء. بس مع هيك هاد ما بيلغي أنه روايتك مهمة من الناحية التاريخية، لأنها بتسرد أحداث تاريخية كتير عظيمة. هلأ لفت انتباهي هذا الموضوع، وأيضا لفت انتباهي أنه أنت رحتي برواية دمشقية وبدلة إنجليزية وبقرة يهودية لتاريخ أنت أصلاً ما كنتي فيه، مش موجودة. كتير صعب. قديش تطلب منك جهد هاد؟ شو يعني شو اللي بذلتي لحتى حققتي هاي الرواية؟
أنا بقول لك شغلة، أنا فيني يعني أمدح حالي بشغلة واحدة، إنه أنا مستمعة جيدة. يعني أنا بسمع، أنا ممكن بعد 10 سنين أرجع أقول لك التقينا في هذا البيت وحكينا كيت وكيت وكيت وكيت. كتير بسمع منيح للناس لما بيحكوا، وبتذكر الحديث وبتذكر المكان. هلأ ممكن تسأليني شو اسمي، بكرة أقول لك ما بعرف اسمك، ولكن بتذكر الحديث وبتذكر المكان. هلأ أنت لما بتكتبي رواية، المكان والحديث هم أساس القصة.
صحيح.
فاللي بدي أقول لك إياه مثلا في كتاب دمشقي، أنا لما كتبت كتابي الأول شارون وحماتي، كان في صفحة وصفت فيها بابا اللي هو جاي من عائلة بسيطة في يافا، مش من عائلة غنية أو أرستقراطية، بينما أمي جاي من عائلة غنية في غنية. دمشق. بابا كان متعلم ورايح على الجامعة الأمريكية، فكانت بسبب علمه عنده الجرأة إنه يروح يخطب هالست اللي شافها عمرها 18 سنة وأخذت له عقله.
كانت خارقة الجمال،
وأمي حقيقة مش لأنها أمي، كانت كتير جميلة. فهو تردد كتير، بعدين خالاتي شجعوا فراح يخطبها بالشام. لما دخل على بيت جدي بالشام اللي هو قصر تقريبا،
هو نفسه قصر البارودي.
أي. فدخل انصدم في البيت، يعني هو بتعرفي بيت المدخل تبعه مش دغري ببين لك الديار،
كل بيوت دمشق هيك، وانت اشرتي لها شيء
بالشيب بتفوتي بتفتح عليك هالديار تفتح عليك هالبركة والنافورة،
يعني من برا ما بتبين قصور أبداً. بس أبداً. تدخلي لجوا بتشوفي بقى الغنم
والبلاط الملون والحيطان والجدران الملونة والأسقف الملونة أو بيت الديار والنافورة والقاعة. يعني فهو يعني تردد مسكين، قال أنا وين جاي أخطب هاي الست الجميلة في هذا البيت. على كل الناشر تبعي اللي هو تلياني أرى هاي الصفحة، قال لي هذه الصفحة كتاب وهذا الكتاب بدي إياه منك.
وهيك كتبت الدمشقية؟
هيك كتب دمشقي. هلأ كل فترة يقول لي كتبت الكتاب، أقول له لا. ليش؟ يقول لي لأن أقول له لأنه أنا بدي أقعد أعمل مقابلات مع بنت خالي ومع خالتي وكذا. يقول لي يا سعاد يا حبيبتي هذا الراس تبعك أنا بعرف إنه ملان معلومات وذكريات، أنت بس أقعدي على الكمبيوتر وبلشي أكتبي
فرغي
وحتكتشفي إنه عندي. وبالفعل لا عملت مقابلة ولا عملت ريسيرش ولا عملت شيء. هلأ أنا بقول لك كيف بكتب. أنا اكتشفت أنه أنا عندي مخزون هائل من قصص أهلي، من بيت من جدي اللي انولد 1860 وتوفى سنة 60، يعني معاش جدي.
يعني هي حكاياتهم الشفوية،
حكايات شفوية. أنت بتستغرب شعوبنا قديش عندها حكايات شفوية. امتى بعمل الريسيرش؟ انا بعد ما اكتب القصه الشخصيه
لتدققي بالمعلومه،
بصير ادقق بالمعلومه ومشان احط خلفيه لهالقصه. يعني شمس بسلمه، بصير ادور شو هي سلمه، اهله بيشتغلوا بالبيارات. انا بكتب الروايه الاساسيه وبعدين بصير ادخل الابحاث اللي انا بعملها من ناحيه سياسيه اجتماعيه وهكذا. ف اللي بدي أقول لك إياه إنه اللي منعرفه عن أهلنا أو عن مجتمعنا كتير أكتر مما إحنا منتوقع.
صحيح.
مخزون موجود في عائلنا وفي قلبنا.
طبعاً دمشقي هي رواية أكتر شيء بتغطي والدتك وعائلتها.
صحيح.
بالأسماء الحقيقية نفسها ولا تلعبت شوي؟
لا تلعبت فيها شوي. غيرت لأنه بتعرفي. طيب أنا بدي أحكي لك شوي عن دمشقي لأن بهمني القارئ يعرف ليش كتب دمشقي، لأنه أنا كل كتبي عن فلسطين بس هذا بس الكتاب عن دمشقي.
صحيح صحيح.
هلأ وأنا صغيرة دايما بقول إنه ربيت بين مدينتين، أنا أهلي اللي شقوا على عمان، فأنا ربياني بعمان سبوزتلي، والمفروض إنه عمان تكون مدينتي. لكن وأنا صغيرة بابا وعمتي وكل الجانب الفلسطيني تبعي يحكي عن فلسطين وإشي يبكي وإشي يزعل وإشي كذا، مضيع أهله وإحنا مضيع بابا مضيع أخوه، يعني كله حزن بحزن بحزن. بينما الجانب الدمشقي في هذيك الفترة اللي هي بالفترة الستينات والسبعينات، أنا بالنسبة إلي كانت دمشق هي الجنة الجنة. يعني ما أصدق هي ماما تحطنا بهالسيارة وتبعتنا عبيت جدي. هون عيلتنا صغيرة، العيلة الفلسطينية، يعني ما في إلا عمتي وعمي وهم إشي بغزة وإحنا هون، يعني مشتتين. بينما بروح على الشام بلاقي بيت جميل، خالات وخوال 9 عددهم وستي وسيدي وولادهم 50 واحد حواليكي، خالي جده ميسور وكريم بنفس الوقت، بعدين عندي خالات 5 وكل واحدة شخصيتها أقوى من الثانية. فبالنسبة إلي سوريا كانت بحر الأمان، دمشق بحر الأمان والعطاء والكرم والأكل.
وانتي حتى بروايتك انسنتي الأماكن كتير، السوق، الشوارع،
سوق الحمدية. أنا بتذكر تعرفوا بيت جدي موجود في البلد القديمة يعني جنب الجامع الأموي، يعني أنا أي وقت طلعت من بيت جده بدي أطلع لازم أمر على سوق الذهب والأبابية وأمر من جنب الجامع الأموي وبعدين أفوت على سوق الحمدية وأفوت على السوق اللي بيعملوا فيه الشمع وسوق الحرير وسوق الكسلانين. يعني مسرحية يعني. أنا لحد هلأ سوق البزورية ما بروح عن ذهني إنه مغطى وفي فتحات وفي إضاءة هيك نازلة كأنه مسرح، إشي ضارب على سوق الخضرة، إشي ضارب على الملبس والألوان اللي حلوة فيه
والروايح
والروايح. برافو عليك. فكل هذا مخزون كبير في مخيلتي. هلأ للأسف سنة 11 لما صارت الثورة ولما صار الوضع في سوريا هالقد دمار،
هالقد دموي
دموي، أنا يعني أنت عارف أنه هذا بحر الأمان تبعي، أنه أنا صفيت من جهة فلسطينية ووضع مثل ما إحنا بنعرفه، وسوريا نفس الشيء إذا مش أسوأ يعني في هذيك اللحظة. فحسيت أنه رح أفقد هذا الجانب، يعني هذا الجمال، هذه العطاء. يعني هون في عندك وصف للأكل للمائدة يوم الجمعة شو بيأكلوا. فبالنسبة إلي يعني إنه مش ممكن الواحد كمان بده يفقد سوريا ويفقد الجانب الأمان منه. فقررت إنه أكتب هذا الكتاب. الشغلة الثانية كمان اللي قررت مشانها، أنا بقضي وقت كتير في إيطاليا وفي أوروبا، ولما صاروا المهاجرين اللاجئين السوريين يجوا يعني يتعاملوا معهم كأنه جايين من كأنه ما جايين من كوكب ما فيهوش إشي. وبتعرف الغربيين عدائيين تجاهنا للأسف،
أو في عندهم نظرة نمطية يعني على
نظرة
الأقل.
نمطية
فكرونا جايين من مدن ما لها علاقة بالحضارة والجمال،
وهم مش عارفين إيش يعني عراق، شو يعني سوريا، شو يعني فلسطين. فكان كتير بهمني كمان إنه يطلع كتاب يعكس العمارة، الموسيقى، الأسواق، الأكل، الستات الأوايا، لأنه كمان هذا الأورينتاليزم إنه الستات العربيات
كلهم مقموعات ومساكين وبلسوا، هني ما بيعرفوا إنه
يعني أنتوا ما قابلتوا خالتي يعني. ما قابلتوا خالاتي حتى أو أمي حتى.
على هالسيرة هيك بلا ما أطوع بحديثك، دايما هذا نقاش بيني وبين صديقة مقدسية بتقلي إنه نحن الفلسطينيات أخذين فكرة إنه المرأة السورية مرأة كتير قوية. بقلها والله مش صحيح هذا الحكي، بعد ما شفت فلسطينيات كتير يا ستي الفلسطينيات هن القويات. شو رأيك أنت سعاد بما أنك بتعرفي الـ 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 الطرفين أكتر مني؟
شوفي من أنا بقلك شغلة، بدنا نميز شوية بين المدن والريف، مش عنصرية لأي حدا حقيقة، بس أنا برأيي إنه المرأة في دمشق أو بنابلس أو حتى بالقدس، بس بنابلس أكتر
بنت مدينة
وعندها كلمة وبحسبوا حسابها. يمكن بالقرى يكون الوضع مختلف، سواء بالريف السوري أو بالريف الفلسطيني يعني، بس إنه ما بيقدر يعمم الواحد يعني. أكيد المدن والتعليم ودور، يعني أنا شفت دور خالتي اللي برويها بالهذا
ليلى
حاكم الناهي
المتسلطة
عارفة يعني، ما كانش جدي كان تاجر غني مجوز وعنده أولاد وعنده بزنس، لكن الكلمة الأخيرة لليلى كانت، ولا شيء هو يقرر إلا لما يرجع لها. وإحنا صرنا بالمقابل نفس الشيء،
كلكم تحت أمر ليلى
تمام، بس كلنا أخذنا من ليلى. يعني أمي تأثرت بأختها الكبيرة، بيناتهم 25 سنة، أنا تأثرت بخالتي. هذا اللي بسموه الرول موديل، اللي أنت بتربي عليه مع ستك القوية ومع أمك القوية بصير شخصيتك هيك. يعني أنا كتير أمرار بأوروبا، أنا كل حياتي عايشة بالعالم العربي، أنا مزبوط درست سنتين في بريطانيا وسنتين في أمريكا، بس أنا صنع العالم العربي. بس أنا لما بروح على أوروبا بصيروا يقولوا لي إنه أنت أكيد ربيتي بأوروبا. لا يا حبايبي، أنتوا النمطية اللي براسكم خالقينها مش واقع.
أي في صورة نمطية للمرأة العربية موجود صحيح. سواء عند العرب أو حتى عند الأجانب
تمام.
كتير مرينا بحديث كنت حابة هيك أعقب عليه، لأنه كان في سؤال براسي وقت اللي كنت عم بقرأ دمشقي بشوفك كيف أنت وكل شخصياتك بتحكوا عن دمشق كأنه منحازين لإلها، حتى لما بتقارنونها بنابلس اللي هي دمشق الصغرى
صحيح.
ترجح كفة دمشق.
نابلس دمشق الصغرى، هم مسمين حالهم دمشق الصغرى. وفي مشهد أنا كتير بحبه لما تيتا بتوصف كيف لما إجت من عرابة من فلسطين وإجت عالشام ولسه ما كان في سيارات، وحطها جد حط جد بالعرباية
بالعرباية وطلع فيها
وصار يلف فيها مشان يورجيها الصالحية والمناطق الجديدة اللي عم تتعمر في دمشق، وقال لها إنه شفتي دمشق قديش حلوة، بس هلأ دمشق بدها تصير أحلى، بدها تصير زي إسطنبول.
صارت المدن مثل السيدات. يعني حالة تنافسية، نابلس بدها تصير مثل دمشق ودمشق مثل إسطنبول.
ما هي هي بتقول له طب أنا تركت القرية تبعي وبقولوا إنه ما في زي نابلس، رحت على نابلس صار يقولوا ما في زي الشام، لما وصلت على الشام أنت صرت تقول لي ما في زي إسطنبول، يعني زي إسطنبول. يا ترى إسطنبول شو بده يصير مثلها؟
مثل باريس أو لندن مثل ما قلتي يا سعاد. هلأ معناتها نحن غالبية رواياتك حكينا يعني أنت تبعتي نمط أقرب ما يكون للرواية التوثيقية، أو غالبية رواياتك هن شخصيات واقعية عليها شوية ملح وفلفل. إمتى بدنا نقرأ لسعاد رواية بالعكس؟ بالعكس الملح والفلفل هو الأساس، الخيال هو الأساس والواقع.
مش عارفة حقيقة، يعني سؤال جيد. وفينا أقول لك إنه أنا قد يكون من حيث لا أدري، يعني أنا الكتب الأولانية سواء شارون وحماتي أو في عندي كتاب اسمه مراد مراد أو جولدا نامت هنا، كلهم عبارة عن قصص قصيرة. هلأ في دمشق كانت أول تجربة إلي، عم بحاول أطلع من القصة القصيرة أكتب رواية، ولكن ما فينا أقول نجحت في دمشق، لأنه بقيت ما بين المذكرات الشخصية وما بين الرواية، يعني في بعض المشاهد روائية وفي بعض المشاهد ترجع للقصة القصيرة. قد يكون بالكتاب الأخير هو البدل الإنجليزي والبقرة اليهودية، قد أكون نجحت لأول مرة في أني أكتب رواية، وبشهادة بعض الكتاب مش بشهادتي أنا يعني أو الناقدين. فقد تكون سؤالك هو المرحلة فيما بعد.
تماما.
مش عارفة حقيقة إذا يعني ما فكرت فيها، وشكرا إنك أنت طرحت الفكرة حتى أنا أفكر فيها، لأنه عندي لما بشوف الشيء كتير بسهولة بكتب عنه. ومشان هيك بظن يعني، لأنه بتعرفي أنت كم ساعة قضيت أنا مع الشمس وصبحي حتى أكتب عنهم؟
بتخيل عدد هائل من الساعات، يعني قد يتجاوز 100 ساعة ممكن تكون. عن جد شو هدول الاثنين؟
ساعتين.
لا
والله أنا قعدت مع الشمس ساعتين، أخذت معي مسجل، أنا بسجل ولكن لا أستعمل المسجل.
أنت عملتي رواية من
خلينا أقول لك 3 ساعات بس، زيارة واحدة لإلها وزيارة واحدة لإله.
معناتها أنا هلأ بخلص معاك وهلأ بعمل رواية.
تمام. يعني اللي بدي أقول لك إياه هيك، شوفي كيف أنا باخد المسجل بحطه، بس مش مشان أرجع أسمعه وأكتبه، لا، مشان إذا في اسم ما انتبهت له، لأنه أنا ما بحفظ أماكن وأسماء، فإذا ذكرت لي اسم مكان أو شخص أو إشي ما عرفت اسمه برجع بس لتذكر الأسماء.
بس هو كله هون،
كله براسي. هلأ الأهم من هيك إنه أنا لما برجع بقول شو الأشياء اللي أثرت فيي أكتر شي لما حكت. أنا ببكي بسرعة مثل ما أنت شايفة.
بعدين بدي أسألك عن هذا الموضوع.
فبس أبتذكر أنا إمتى دمعت عين شمس، لما حكت لي كذا، لما حكت لي كذا، لما حكت لي كذا. هدول اللي بالنسبة إلي هم الإرشاد إلي كيف أمشي بالقصة. صبحي لما حكى لي إيش أكتر إشي انفعطت فيه، انهبلت كيف لذاته متذكر يافا. فهذا كان جزء كتير مهم إنه دغري أسجله. انبهرت بالطريقة اللي حكى فيها عن شمس، طبعا لما طلع لي جزء من البدلة تبعه ما تبقى من البدلة تبعه. فاللي بدي أقوله أنه أنت بتسمعي وبتقولي أكتر إشي أثر فيي هو الشغلة الفلانية. هدول هم مكونات الرواية عندي. مش ضروري أقعد ساعات طويلة 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 مع الشخص.
بس أنتي كل 4-5 سنوات لتصدري رواية. يعني إذا بعد ساعتين قاعدة بياخدوا منك كتابة الرواية، بتاخد منك 4-5 سنوات؟
لا ولا لا، حقيقة أنا كنت في البداية أكتب رواية كل سنتين، يعني سنة أشتغل عليها وسنة عبين ما ينشروها. بعدين كتير من أصحابي وبشكرهم ومن قرائي في الكتب الأولانية قالوا لي بتستعجلي أنتي، يعني أول ما تنشر، وهذا صحيح، أول ما تطلع معي أول نسخة ببعتها للنشر. بقصة دمشقي وبقصة الأخيرة صرت أخذ وقتي وأراجعها وأصبر وأعيد، وطلع أزبط حقيقة.
حتى اللغة هون بعتذر عن مقاطعتك سعاد، لغة دمشقي يعني أنا قرأت بصراحة بدلة إنجليزية ودمشقي ما أنهيتها، وطلعت هيك تصفح سريع على شارون وحماتي. تحديدا لغة دمشقي ترقى لأن تكون لغة أدبية أكثر من لغة الحكاءة، خلينا نقول، أو الحدوتة.
تمام تمام. هو أنا بشتغل دايما مع المترجمين، يعني المترجمين بيستعجلوا كتير أمرار، ما بتحسي إنه مترجم.
لحظة، أنت ليش كل رواياتك كتبتيهم
بكتب بالإنجليزي؟ أنا
كلهم. أنا فكرت بس رواية واحدة.
لا كلهم حقيقة. هي أول رواية إلي اللي هي شارون وحماتي طلعت بالصدفة، إنه أنا عاملة إيميلات بالإنجليزي، عاملة الإيميلات
بينك وبين أصدقائك.
تمام. فوصلوا عن طريق صديقة اللي وصلوا لناشر تلياني، فقدر يقراهم لأنه بالإنجليزي. فبعدين صار يقول لي صعدنا منك كمان كتاب، بدنا منك كمان كتاب، وهو الناشر الرئيسي تبعي في إيطاليا. فأنا إذا كتبت بالعربي كيف هو بده يقرأ ويسوي؟ وإذا بده ينتشر، يعني هلأ شارون وحمات انتشر ب 19 لغة، فصفى زي ما تقولي فرض واجب عليه. إنه كيف الإسباني بده يقرأ العربي؟
لا، أنت هلأ شجعتيني لأرجع أطرح عليك السؤال التالي، إمتى بدك تكتبي بالعربي الرواية؟
حلو، سؤال كتير حلو، وعندك سؤالين مهمين صاروا بالنسبة إلي، إنه إمتى. هلأ
حفزتك هيك، أنا معناتها بالرواية الأولى أول حدا بدك تهدي هو أنا النسخة.
أكيد 100%. اللي بدي أقول لك إياه إنه حتى لو كتب بالعربي لازم أترجم للإنجليزي،
ما في مانع. بس نبلش بالعربي
ممكن،
وخاصة إنه أنا بعرف إنه علاقتك باللغة العربية ممتازة.
يعني أنا بدي أقول لك، أنا كمان قبل الكتب هاي أنا كاتبة كتب معمارية كله بالعربي.
صحيح.
كله بالعربي، يعني أنا كتبي المعمارية كليتها بالعربي، والترجم يعني ترجمنا للإنجليزي، بس هون الظروف عكست الآية معي، فصفت إنه بكتب بالإنجليزي وصرت مرتاحة. ودائما هاي الجملة بحكيها، ما بزعل إذا حدا صلح لي لغة الإنجليزي، بس بزعل إذا حدا صلح لي لغة العربية.
إذن سعاد، دخلتي عالم الرواية بعد 50، ودائماً بسمعك بتقولي بالصدفة صرت روائية. أنا ما كتير بقتنع بفكرة أنه الروائي بيصير روائي بالصدفة، لازم يكون في شيء خلى سعاد تصير حكاءة وروائية. محيط، مكتبة، كتاب،
أكثر من حماتي وشارون. يعني كان في عندي احتلالين في حياتي، احتلال للجيش الإسرائيلي لرام الله، واحتلال حماتي اللي عمرها 91 لبيتي. فشو بدك أكثر من هيك أسباب مقنعة؟ لا بس أنا بدي لك شغلة، إنه أنا حبي للحكي طول عمري،
ما هذا
مولود فيي. يعني أمي كانت تعير لي تقول لي حاجة تحكي، صلك ساعة بتحكي.
ما كانوا يقولوا لك راديو كمان
تقريبا، أو اطلعي محامية، لازم تطلعي محامية. فالحكوات اللي موجود في العالم العربي أنا موجود فيي، هذا ما فيني أقول لك إنه هذا نوجد على 50، هذا نوجد ما قبل من يوم من ولدت. ولكن قد يكون أنا ما قدرت أفكر بأنه الحكواتي ممكن يكون هو راوي رواية. أنا ما عملت هذا الربط بصراحة، صغر ليش؟ لأن كان عندي سوء فهم لموضوع شو هي القصة والرواية. كنت أفكر إنه اللغة هي اللي يعني إذا أنت لغتك العربية كويسة بتحب اللغة
بتصيري
تكتبي رواية بتصيري روائية. بس هو حقيقة الرواية هي القصة، يعني اسمها قصة وبالعربي الإنجليزي اسمها ستوري. فهو المهم إنه يكون عندك إشي تقوليه، بعدين اللغة بتجي بتنسقيها فيما بعد. هذا أنا ما اكتشفته إلا على مؤخر، لأنه كنت مشغولة بالترميم.
صحيح، غالبية رواياتك اللغة فيها سيمبل كتير، يعني ما بيدعك للواحد فيها،
لا.
مريحة للقراءة، مشان هيك أنا قدرت أقرأ بسرعة. يعني
أنا أكتر شيء ببسطني مثلاً إنه بتحكي معي صاحبتي بتقولي أنت بتعرفي إنه ابني هيثم بحياته ما قرأ كتاب رواية، الكتاب الوحيد اللي قرأ كتابك. أنا مفخرة بالنسبة لي.
ممتاز.
ليش؟ لأنه قدر يقراها بسلاستها بالمدرسة. أنا كتير بنبسط لما المدارس تبعت وراي مشان ابن اللي عمره 14 سنة أو 12 أو 13 قدر يقرأ الرواية. فبهمني إنه ما يكون اللغة عائق، إنه أنت تمسك الشيء ما تقدر تفهميه أو ما تقدر تكمليه. بظن هذا كمان حكواتي، إنه في سلاسة من الحديث. يعني أنا كتير أصحابي لما بيقروا لي، وأنت هلأ لما بعد ما سمعتيني وحكيت معك لما ترجع تقريني رح تسمعي صوتي. بظن يعني كتير بيقولوا لي منسمع صوتك وإحنا منقرأ. فما في كتير مسافة
ما بينك أنت
الأنا واللي بكتبه
واللي بتنتجي. مصبوط. إذن نحن قلتي لي روايتك الأولى شارون وحماتي هي توثيق لذكرياتك بين 81 وال 2004 بالداخل الفلسطيني، وبتحكي فيها عن حماتك وهلأ قلتي الاحتلالين الداخلي والخارج. ما خفتي حماتك تزعل منك؟
والله أنا كانت علاقتي بحماتي الله يرحمها هي
أنت أصلاً منوهة بالكتاب إنه هي إحدى الداعمات الصديقات بالنسبة لي.
شوفي لو
بس حطيتيها مع شارون.
لو علاقتي مش قوية مع حماتي ما قدرت أكتب هذا الكتاب.
عرفت حماتك بالكتاب؟
عرفت بالكتاب بس ما قرأته للأسف، لأنه مثل ما قلت لك كتبته بالإنجليزي، وبعدين هي بتقرأ إما عربي أو فرنسي، فما طلع ولا الفرنسي ولا العربي بحياتها. يعني هي لما اجت وكتبت الكتاب انا كان عمرها 91 سنه، وهي توفيت 2004 كان عمرها 93 او 94. فبس عرفت لانه كانوا الصحفيين، يعني مثلا الجارديان من بريطانيا لما انطبع بالانجليزي بعتوا صحفيه بالاصح، حتى ما بعرف ليش بعتوها، يتحققوا من القصة مش مصدقين إنه القصة. فإجوا على البيت عندها وطلبوا منها يعني تطلع الفستان اللي حكيت عنه، وإنه مقر أبو عمار إقبالنا، فعملوا توثيق حول القصة. فهي طبعا عرفت لأنه كتير صحفيين بهذيك الفترة إجوا. فلا كانت عارفة، كنت أمزح معها تقول لي شوفي، أقولها متذكري أنا وياكي قديش كنا مبسوطين مع بعض، تضحك.
طبعا طغت روح التهكم والسخرية اللاذعة بالرواية. أنت طبعا حتى سليم زوجك لم يسلم
أبداً
من تهكمك. شو هاد يعني شكل جديد من الحب غير الأعمى مثلا؟
أنت ما فيك تمزحي مع حدا إلا إذا بكون كتير قريب عليك. يعني حماتي ما كان بقدر أكتب عنها، أو جوزي ما بقدر أكتب عنها، وإلا بطلة يعني إذا العلاقة مش منيحة. بس في شغلة تانية بدي أحكي لك إياها، إنه أنا لما بلشت أكتب شارون حماتي لما كتبته كنت يعني ما توقعت إنه يكون كتاب مصبوط. فأنا كتبت بحرية عن جيراني، عن بنت أختي، عن فلان، على العائلتان. اكتشفت لك انه اللي زعلوا مني هم اللي ما كتبت عنهم مش اللي كتبت عنهم. يعني جارتي تقول لي طب كتبت عن فلان، وانا ليش ما كتبت عني. بنت اختي الثانيه تقول لي طب كتبت عن ديالا، ليش ما كتبت عني. فبتكتشفي انه الناس لا بحبوا طبعا. بحبوا تكتبي عنهم. هلا في شغله بس يمكن سليم ما كانش مرتاح فيها كتير، انه احنا الستات السنس اوف خصوصية عنا مش كتير عالي، يعني منحكي أكتر بصراحة، منتبادل الأفكار. الرجال شوية كتومين أكتر منا بالأمور الشخصية،
أو قد يبدون كذلك،
ممكن
بحبوا يلعبوا هذا الدور.
فيعني هي موضوع الخصوصية مثلا في كتاب دمشقي، لأنه كان عن بنت خالتي المتبنى، كان بهمني أنه هي تكون راضية عن الكتاب، وقلت لها أنا ما رح أنشره إلا لما أنت تقري وتعطيني الأوكي عليه، لأنه عن حياتها.
بالكتاب نفسه شعران وحماتي لفت انتباهي شغلة، الغزو الإسرائيلي على لبنان عام 82 وضعك بمأزق بين الحب والقضية، إما التوقيع على بيان مناهض لمنظمة التحرير وتضحية بموقفك السياسي، أو الترحيل وبالتالي التضحية بوجودك قرب سليم اللي كنتي لسه
قرب فلسطين،
فلسطين واللي أنتي اتنيناتهم يعني ملأوا قلبك. اخترتي؟ اخترتي؟
اخترت أوقع على يعني كان موقف جدا حرج للمستمع، يعني أنه سنة 82 خلال الحرب أنا كنت أدرس في جامعة بير زيت، وكنت على تصريح زيارة. تصريح الزيارة بيعني أنه الإسرائيليين معطينك زيارة لفترة أو لمدة سنة. لما صارت حرب 82 صار في كان في حوالي 76 أستاذ وأستاذة في جامعة بير زيت، إحنا كليتنا على تصاريح زيارة، فصاروا يبعتوا ورانا ويقولنا يا بتوقع وثيقة ضد منظمة تحرير الفلسطينية يا ببعدك، إذا أبعدك ما فيك عمرك ترجع فلسطين. فيعني قرار كتير 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 حياة يعني هذه. وكنت أنا مغرومة بسليم وطبعا فبدي ومغرومة بفلسطين،
ما بدك تخسري،
ما بدي أخسر التنين. فعدت أفكر 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 يعني، وكان هلأ اللي صار إنه أنا طلعت، قلت بطلع ببعد شوية حتى ينسوني حتى ما يبعدوني.
سافري.
رحت على بريطانيا أدرس، ولما رجعت تفاجأت إنه لسه ورقة
المطالبة بالتوقيع،
مطالبة بإنه ضد منظمة تحرير فلسطينية عم تستناني على الجسر. فكان قرار تاريخي في حياتي، يا إما بستغني عن سليم وعن حبي لفلسطين،
يا إما بتوقع،
يا إما بوقع. فأنا بهذيك اللحظة قررت أنه هذا كل شيء، خليني أوقعه وأمشي. وبنفس الوقت كنت واثقة، لأنه أنا قضيت سنة بفلسطين، أنه الناس بتعرف مين أنا، وحتى منظمة تحرير في حينها بتعرف مين أنا. فهي عبارة عن
التحرير رجعت عينتك عضوة بوفد منظمة التحرير بمحادثات الشرق الأوسط، وهذا
صحيح.
بيعبر عن
فأنا يعني
وعي لكيف السياسة مرات بتدفع الناس ليعبروا عن شيء
صحيح.
مو بإرادتهم، مش مطلوب من الناس كلها تستشهد يعني.
أيوة.
سهاد، كتير من العائلات الفلسطينية بتنجب عدد كبير من الأطفال، بتعتبر أنه هي قضية كمان. أنت اخترت العكس.
صحيح صحيح. ما هو أنا كتير من خياراتي لا تنطبق على لا الشعوب العربية ولا الفلسطينية. يعني حتى ذهابي إلى فلسطين لوحدي، يعني أنا ما عندي عائلة بفلسطين، وقررت أنه أخذ إذن زيارة.
شو فلسفتك حول هذا الموضوع؟
شوفي، أنا حقيقة ما بدي كتير أفلسف الأمور، بس ما يعني ما بخفي عليك إنه فلسطين في قلب أي واحد موجود. فهذا الإشي الأساس. الشيء الثاني إنه أنا كنت بدي أعمل دراسة حول العمارة الفلسطينية، فالطريقة الوحيدة أعملها إنه أروح على فلسطين وأعمل بحث. فأخذت إجازة من غير راتب من الجامعة الأردنية لمدة 6 شهور، ودخلت على فلسطين. تفاجأت أول إشي بجمالها في حينها، هلأ اختلف الوضع. انغرمت في البلد، انغرمت في سليم، لقيت حالي إنه عندي يعني في شيء له معنى هناك في حياتي. فقررت إنه أبقى، وهذا كان قرار كتير صعب طبعا، صعب لأمي، صعب لأهلي. بس
صعب عليكي حتى بيومياتك، صعب
طبعا
عليك.
صعب يعني، ما في عندي ولا أخ، مش بس هيك ما حدا بيقدر يزورني. انت بتعرف اللي ساكن فلسطين ما حدا من أهله بيقدر يزوره. فيعني كان قرار صعب، بس هذا الشيء اللي حسيته من قلبي انه هذا اللي بدي اسويه. وانا امي من صغري كانت تقول لي امي اعمل اللي بدك اياه بعدين استشيري. فالمهم انه رحت على فلسطين وبالاخر تزوجنا. شوفي يعني هو قرار، اول شيء جوزي الابن الوحيد
كمان
لامه يعني ما عنده خوات، لانه امرار بفكروا انه في صبيان وما في بنات، هو الوحيد. بس اتنيناتنا حسينا انه ما بعرف يمكن نوع من شو بقولوا حب الذات، عدم المسؤولية، شعور بانه هذا العالم صعب تجيبي عليه.
هو هذا اللي بدي لك، ممكن يكون جزء منه هو الخوف من هذا العالم.
هو
يعني
هو هيك، هو هيك يعني. وبظن في كمان حب لحريته الواحد. بعدين يعني قرار أخذناه بوعي وأصرينا عليه. طبعا ما بخفيك إنه لما صار عمري 38-40 بلشت يعني
شوي نندم
الساعة البيولوجية مثل ما بقولوا التكتيك. بس بالآخر هذا القرار اللي أخذناه.
يعني شوفي إنه مرات في شيء هيك من التناقض أو المفارقات، الحب للحرية، بس أنت بنفس الوقت تركتي الحرية برا
ودخلت على حرية
ودخلتي يعني على السجن.
ما هي في حريات مختلفة، أولويات مختلفة، مع أنه فيش الواحد بعرف بالطبيعة أنه ما في أجمل من أنه يكون عنده أولاد، يعني كمان ما بدوش يكون ضد الطبيعة الواحد. بس يعني كتير أمرار بقول هلأ مثلاً بقول يمكن كان بحب لو كان عندي صبي أو بنت. قديش يعني مثلا ما كنت أتجوز، مش مقتنعة بالجيزة بالمرة. بس لما أتجوز والحمد لله جيزتي كتير منيحة، فكنت صرت أقول طب كيف أنا راح كنت بدي أروح هاي العلاقة علي. نفس الشيء بالنسبة للولاد، أمرار بقول إنه أنت قلتي ما بدك تجيبي أولاد، بس يمكن كان لازم تجيبي لأنه إشي ضوعتي عليكي. فيعني الدنيا خيارات مثل ما بقولوا.
صحيح. سعاد، شو الكتب الموجودين اليوم على رفك الليلي قرب السرير؟
الكتب الجاي على الطريق ولا إيش؟ ما
شو اللي عم تقرأي؟
شو عم بقرأ أنا؟ عم بقرأ لواحد فيتنامي actually. كنت في أمريكا أنا وكان في إشي اسمه Palestine Rights، وعزموا كاتب فيتنامي أمريكي وحكى عن تجربته بين فيتنام والحرب على فيتنام وكيف جابوا لاجئين من فيتنام وكيف صار أمريكاني. فهذا اللي عم بقراه هلا.
بتلاقي حالك مشدودة لأنه أنت بنت القضية الفلسطينية والمعاناة الفلسطينية لهذا النمط من الأدب أكثر ولا لا؟
لا حقيقة كتير أمرار بحاول ما أقرأ عن فلسطين
لأنه هلكتنا حالات المشابهة قصدي.
يعني طبيعي. لا شوفي لما حدا بقول لي أنه هذا كاتب جيد بحب أقرأ له، لأنه مثل ما أنت عارف في أعداد هائلة من الكتب، فبدك تختاري. في كتاب لهشام مطر اللي هو الكاتب الليبي البريطاني اللي برأيي من أهم الكتاب العرب، بكتب باللغة الإنجليزية برضو، هو معماري وبكتب برضو عن إيطاليا، وأنا بلدي يعني ما أعتبر بلدي الثانية هي إيطاليا لأسباب عديدة. يعني
شو هي؟
الطبيعة، العمارة، الفن، الجمال. يعني أنا كتير بهمني إيش بشوف، عيني إيش بتشوف. فكتير أمرار بلاقي إنه بقول للطليان أنتوا الجنة اللي الله بده يبعت كل الناس عليها. فهشام مطر ككاتب حقيقة روائي رائع، ما بعرف إذا قريتي له.
لا أبدا.
اقري له،
بس فرصة حلوة إنك عرفتينا عليه.
من أجمل الكتب. يعني هو طبعا مهووس في أبوه اللي اختفى أيام القذافي وما عمره عرف وين راح أبوه، بس بكتب بهالقد رهافي رهافي، يعني تقريبا بتحس الست اللي عم تكتب.
على مبدأ ذكرتي هلأ كلمة ست اللي عم تكتب، يعني أنت برأيك في لغة خاصة بالرجال ولغة خاصة بالنساء؟
يمكن مش اللغة ولكن تفاصيل. أنا برأيي أنه النساء لما بكتبوا بكتب بتفاصيل أكثر من الرجال، يعني لأنه بطبيعتنا بننتبه على التفاصيل أكثر من الرجال. فالكتاب هو المؤلف وشخصية المؤلف، فهذا الشيء بنعكس. يعني إذا أنت كاتبة مثلا، في حالتي أنا معمارية بيهمني نواحي الجمالية، بحس أنه كتبي لازم يكون فيها جمال من نوع ما، بتهمني الشخصيات العادية. فكل كتبة عن الإنسان اللي ما إله صوت تقريبا، يعني إما عامل أو حماتي أو شمس، يعني كتير حتى أمرار بتصدق إنه المواضيع اللي بهتم فيها عمارة. يعني أعطيك مثال، مراد كتاب كتبته حول العامل الفلسطيني قديش بتعذب حياته. بنفس الفترة كنا عاملين كمهندسين عاملين برنامج اسمه خلق فرص عمل للعمال. نفس الفترة، يعني نفس الفكرة. أنت إذا كانت براسك ممكن ترسميها، ممكن تكتب الشعر، ممكن تعملي قصيدة، ممكن تعملي موسيقى، المهم الفكرة اللي براسك. وبعدين هذا كله أدوات للتعبير عنها.
صحيح.
يعني أدوات مختلفة.
صحيح. بالعمارة بكتاب أرض جوفاء، الهندسة المعمارية للاحتلال الإسرائيلي، المعماري الإسرائيلي المناهض للصهيونية إيال وايزمان، يعني أوضح كيف الاحتلال بيستخدم العمارة لأغراض أمنية مثل طمس الهوية الفلسطينية، استخدام المستوطنات كحواجز أو نقاط مراقبة، توحيد التصميم المعماري للمستوطنات. هذا كلياته حكما لاحظتي. هلأ إذا بدنا نبعد عن المثاليات والأوهام، سعاد، هل حقيقة برأيك ممكن استخدام العمارة الفلسطينية كأداة مقاومة؟
طبعا. يعني أنا لما أنشأت مركز رواق لحماية التراث المعماري، أنت فكر فيها، إسرائيل شو عم بتسوي؟ إسرائيل عم تطمس الهوية الفلسطينية أو العربية اللي موجودة بفلسطين. شو يعني تطمس الهوية؟ يعني شجر الزيتون ملايين بقلعوه، البيوت الفلسطينية. يعني أنا انشأت على رقم 420. تسألين شو هال420؟ من أنا صغيرة بابا بحكي لي على 420 قرية اللي هدموها الإسرائيليين بين سنة 48 و52. أول شيء عملوه الإسرائيليين بالبولدوزر، اجوا مثل ما عم نشوف اليوم بغزة، وهدوا القرى، هدوا القرى عن بكرة أبيها حتى ما يرجع الفلسطيني على أرضه، لأنه بقيت من 48 ل52 الحدود غير مضبوطة، فالناس بتحاول ترجع على أرضها ما بتلاقي بيتها. فالإسرائيليين استعملوا العمارة كسلاح. يعني شو عملوا بغزة اليوم؟ احنا شفنا انه الاسرائيلي لما بقصد يقتل حدا في لبنان قتله بغرفة ما تصاوبت البيت، لا اللي فوقه ولا اللي تحته ولا شماله ولا يمينه. ايش معنى باسرائيل لما بده يقتل حماس او يدعي
بغزة
عفوا بهدم العمارة اللي هي 20 طابق فوق اصحابها؟
بده يمحي المدينة ومعالمها،
في محي لا اي اثر. يعني انت اليوم للأسف فما بتيجي على الأرض المحتلة ما بتصدق إنه هاي بلدة عربية كل هالفترة الطويلة. بغيروا الطابع. في شغلتين بيعملوا الإسرائيليين، أما بمحوك عن الأرض أو بسرقوا أملاك وبدعوا إنهم أملاكهم. فهم مثلا واعيين على أهمية المدن القديمة مثل القدس، يافا، حيفا، عكا. شو بيعملوا؟ بيهجروا سكانها. كيف بيهجروا سكانها؟ ما بيعطيكي تصريح تعملي ولا شيء بالبيت، ولا حتى تطرشي ولا تغيري مطبخه. بعدين بصير يقول لك هذا خطر وآيل للسقوط، تطلع أنت ما بتلاقي إنه عائلة إسرائيلية صارت عندك. فاستعمال الجغرافيا والعمارة هي وسيلة لطرد الفلسطينيين من أرضهم. فطبعا العمارة هي عبارة عن من مقومات المقاومة. يعني أنت اليوم لما بتنهد 50% من قرانا، ليش رواق عم برمم الباقيين؟ عم برممهم لتبقى ذاكرة الفلسطينيين إنه هذه حضارتك، هاي ثقافتك، هاي بلدك، لأنه بعد شوي راح يصفي إنه ما في إشي بذكرك إنه هذه فلسطين. فكتير كان لما أسست مركز رواق لحماية التراث الفلسطيني كان وعي سياسي. طبعا أولا عملنا توثيق، إحنا في مركز رواق عملنا توثيق 50,000 مبنى، حتى أكون دقيقة 50,320 مبنى. كل ما بيت في فلسطين، في قرية في فلسطين، يعني اليوم غزة دمرت، إحنا بكرة بنقدر نرجع نبني غزة لأنه عنا سجل كامل في بيوت غزة. فهذا الوعي إنه في خلفية راسك، يعني بغزة دمروها، لما بسنة 2002 لما هجموا على نابلس دمروا جزء من البلد القديمة. فيعني هلأ فينا أعدلك المباني اللي قصدوا إنه يهدوها، مباني تاريخية. يعني الإسرائيليين ما بيغلطوا، يعني عندهم كفاية من المعلومة إنه ما يهدم مبنى تاريخي ولا مسجد عمري، لا، هدفهم إنه يقضوا. فحماية الموروث هي عبارة عن حماية للهوية الفلسطينية لا شك. يعني
وطبعا أنت الموروث عندك مو بس هي المباني الأثرية، يعني بما فيها حكيتي إنه القرى نفسها.
طبعا هو التركيز على القرى أكثر من المدن، لأنه عددا القرى في كل العالم مهمشة. وبرأيي إنه مثلا حتى الثقافة، الموسيقى، الفن، الكاميرا، التصوير، كله ما بوصل القرى. فإحنا اللي عملنا تزاوج بين رواق وبين المجتمع المدني اللي هي بالقرية وبين المراكز الثقافية. فمنروح على القرية مثلا منقولهم أنتوا إيش لازمكم في هاي القرية، ممكن يقولنا لازمنا مركز موسيقي. منروح على جمعية موسيقية، نتفق إحنا والجمعية الموسيقية إنه إحنا منرمم المبنى وانتوا والاهالي بتعملوا مركز ثقافي للموسيقى في هاي القريه. بتروحي على قريه تانية بقول لك انه احنا بدنا مكتبه، بتروحي على المكتبه بتقولي لهم انه في القريه الفلانيه. فبنعمل عمليه تزاوج لاعاده احياء المباني بالاستخدام، لانه المبنى اذا لم يستخدم راح يرجع يخرب. فاهم شيء منركز على موضوع خدمة القرى. كل مشاريعنا على فكرة بفلسطين، عندنا مشروع كبير اسمه حماية 50 مركز تاريخي. يعني احنا بلشنا نشتغل بمراكز ثقافية وعملنا لنا حوالي 150 مركز ثقافي. بعدين حسينا انه ما بيكفي نرمم مبنى واحد في بلد كلها مهجورة بالصفي، صرنا نرمم كل المقرية، الساحات، البيوت. بعدين صرنا إحنا وأهل القرية إذا أنت بتحطي $1,000 إحنا منحط $1,000. فصار في كمان إنه إذا أنت بدك ترمي ببيتك إحنا منعطيك نص الميزانية. فشجعناهم كمان إنه يبقوا في بيوتهم وتصير مناطق جميلة، مش إنه ساكن فقير وكل شيء حواليه. ففي عنا هذا مشروع 50 قرية، صلنا من 2007 منشتغل عليه.
بالتوفيق.
تسلمي.
سعاد، أنت معمارية وروائية، الرواية بتهتم بالإنسان، العمارة بتهتم بالحجر، وببلد يعني للأسف الشديد الحجر والإنسان أمام آلة دمار مرعبة. بهيك لحظة قلب سعاد لوين يعني بيوقع أكتر؟ للحجر ولا الإنسان؟
ما هو الحجر احنا منسمي ناس وحجر، ما منسمي حجر حقيقة. يعني المبنى، انا ذكرت لك الجملة قبل ما سألتيني، المبنى يجب ان يستخدم. يعني هو المبنى لخدمة المجتمع اللي احنا فيه. التنين يعني شوفي، يمكن هلا أنا ميالة للرواية أكتر بسبب العمر، يعني لأنه الهندسة والمواقع بدها نشاط، بدها همة، متابعة العمال والذهاب إلى المواقع بالشمس وبالغبرة وكذا. يمكن اليوم صرت ألاقي أنه أهون لي أكتب لأنه ما عاد فيه، خصوصا كمان بالوضع اللي إحنا فيه بالحواجز الكتيرة. يعني بتعرف المهندس اللي بيطلع عنا على الموقع لمحل بده ساعة بيقضي نهار كامل بفلسطين لما يوصل هذا الموقع بسبب الحواجز. يعني أنا بين رام الله والخليل ممكن تاخد ساعة لو الأوضاع طبيعية، بمعنى ما في حواجز. أنا المهندسة لما تطلع من رام الله بدها تروح على الخليل بدها 4 ساعات روحها وساعة للمشروع وكمان 3 ساعات رجعة. فكمان الظروف بالنسبة إلي صارت جسديا متعبة، ولكن هذا ما بمنع أنه أنا متابعة معهم كل الوقت. هلأ بفضل الكتابة، خلينا أقول يمكن
أنا ما رح أقطعك، قلت لحتى تكملي ردك على الجواب لأرجع أوضح سؤالي. سألت حقيقة عن أنه داخل سعاد يعني في قلب روائي وقلب معماري بنفس الوقت، لما بيصير في حرب بيوقعوا ضحايا بشر وبيوقع وبتوقع
طبعاً أحجار. طبعاً طبعاً طبعاً، يعني ما في إشي أغلى من الإنسان.
سعادة بتتألم أكثر للإنسان أو للحجر، خاصة الحجر مش بس حجر.
لا هذا يعني. أنا ما فهمت سؤالك. طبعاً يعني ما هو الحجر لخدمة الإنسان، ما في أغلى من الإنسان
بغض النظر شو مكان هذا طبعاً. الحجر شو ما بلغت قيمته. طبعاً
حتى أنا بزعل كتير، يعني ما فينا أقول لك قديش إنه لما الناس كمان عنا ببالغوا بموضوع الشهادة، يعني هذا ابنك، هذا أخوك، هذا يعني أنا مآمنة كل البني أدمين بشعروا بنفس الطريقة سواء فيتنامي ولا عربي ولا سوري. فالمبالغة هذه في إنه موضوع الموت، لا حبايبي، يعني غالي الابن. فلا الإنسان أنا برأيي هو اللي لازم نركز عليه، والشهيد لازم نذكر من هو واسمه وعيلته ونحييه كإنسان، مش كرقم، مش كواحد، لا مش واحد، هذا له أب وأم وإخوة. فلا طبعا الإنسان هو الأهم لا شك.
عندك رغبة دائمة بالبكي؟
صحيح.
ليه؟
بس أتحمس دائما بحكي من قلبي لأني لأنه الضحكة هي الستارة على البكاء.
عم بيوجعك الشيء اللي عم بيصير هلا أكثر؟
كيف؟
الموضوع له علاقة باللي عم بيحدث اليوم أكثر ولا لا هيك؟
اللي بيحصل في غزة طبعا طبعا.
دموعك غالية كتير
تسلمي.
والعيون مرآة الروح. بتمنى هاي العيون توقف عن البكاء.
يب.
ما بدي انهي مع البكي، حابة اعرف علاقتك طبعاً. بالموسيقى شو رأيك؟
ممكن بديك هذا أصعب سؤال، قلت لك لازم أرجع أعيش حياة تانية حتى أحققه. يا نحكي لك نكتة بدال هيك؟
أحكي لي نكتة. أحكي لي نكتة إذا بدك، أو علاقتك بالموسيقى اللي هي يبدو أنها قريبة من الطرفة.
لا لا اسأل اللي بدك إياه.
بتحبي
بس
الموسيقى الشرقية؟
ما يهمك بكاي، يعني عادي. أنا طول عمري دمعتي موجودة، حتى طلابي مساكين كانوا يعني يتكهربوا لأنه يجي يشكي لي همه
فتصيري أنت تبكي
بالنيابة عنه. فمسموح لنا نبكي. موسيقى هذا موضوع صعب حقيقة، يعني أنا إذا بغار أوكي. خليني أقول لك هيك، عمري ما حسيت أنه كل شيء بقدر أسويه حقيقة. يعني دائما بقول إذا بدي أكون مهندسة بقدر، إذا بدي أكون مزارعة بحب كتير الزرع والحديقة والطبيعة، إذا بدي أكون رسامة بقدر، إذا بدي أكون كاتبة قدرت، طباخة مش كتير شاطرة بس بقدر. إذا
يعني
إذا
في عندك الأمر. جينات شامية؟
إيه في في عندي، يعني ما عندي رهبة لأي إشي ممكن أسويه بالحياة
إلا
موضوع الموسيقى للأسف. ما بعرف هلا أنا ربيت
إنه لما بسم هيك بحكي عمارة بحس هيك فجأة طلع موسيقى لحاله.
شوفي هو يمكن واحدة من المشاكل إنه أمي كانت، مش المشاكل يعني طبعا من الجماليات كمان، أمي كانت بس تسمع أم كلثوم وإحنا صغار وعينا بس على صوت أم كلثوم. وهلأ اسألينا أي أغنية لأم كلثوم بالدنيا بعرفها وبعرف موسيقى وبعرف صوتها، ولما بتغني وبتعيد بقدر أميز الأولى عن الثانية وإيش غيرت هون. لكن قد يكون سمعنا فقط لأم كلثوم لغى أشياء تانية في سمعنا للموسيقى، أو أنه انخلقت مطروشة.
لا صار ذوقك عالي جدا.
لا شوفي سمع أم كلثوم خلاني أقدر الأوبرا. تستغربي أنا ما ربيت على الأوبرا بالمرة ولا ربيت على الكلاسيكال ميوزك، يمكن شوية جاز، بس أول مرة كان عمري يمكن 16 سنة رحت على بلغاريا وحدا أخذني على أوبرا هاوس. استغربت قديش تمتعت بالأوبرا. طب رجعت أنا من وين يا ربي، من وين أنا، من وين يعني هالقد أذني انتبهت لما اكتشفت أنه السماع لأم كلثوم كان في ميراث، أنك تسمع الصوت وكيف أنها بتغير وكيف بتعلي وكيف بتوطي. فصار عندي أذن للأوبرا من كل أنواع الموسيقى، بس ما بقدر أعيد لحن ولا بقدر أمسك آلة وأشعر إنه بقدر يعني.
هو تعلم موسيقى مو ما بالأمر السهل يعني.
بس في ناس بالطبيعة بكونوا موسيقيين،
في عندهم أذن موسيقية. طبعا بس بتخيل إنه بده ميران كتير يعني،
بده هذا صحيح. أنا بعطيك مثال برضو بفلسطين. بفلسطين لحد سنة 90 تقريبا، من 30 سنة ما كانوا الناس يهتموا كتير بالكلاسيكال ميوزك إلا طبقة معينة غنية وسترنايزد اللي يهتموا بالموسيقى الكلاسيكية. ففي إلي صديق بعزه كتير وهو موسيقار، إجا قال لي إنه أنا بدي أفتح مدرسة أعلم فيها كلاسيكال ميوزك. قلت يا فلان يا حبيبي شو بدك بالكلاسيكال ميوزك، انت روح علمهم بنابلس بالقرى، علمهم شرقي. قال لي لا انا اهتمامي كلاسيكال ميوزك وبدي اعلم هذا الشعب كلاسيكال ميوزك. قلت له روح انضرب بما معنى. وحياتك اليوم طبعا هو عنيد وفتح مدارس وفتح معهد، واليوم عدد الناس اللي بفلسطين من الجيل اللي من 30 وأصغر اللي بدقوا كلاسيكال ميوزيك أعداد هائلة.
ممتاز.
في المخيمات في القرى. بمعنى اللي بدي أقوله إنه كلمتك صحيحة، يعني الموسيقى برضو الواحد بتعلمها.
صحيح،
بس يمكن مش بعمري.
لا ما بظن إنه فات الأوان سعاد.
خلص هي طالعة من عندك بثلاث شغلات، بدي أروح أتعلم موسيقى
ونكتب
بدي
أكتب
رواية ما إلهاش علاقة بالواقع. أيوه. أو إنه متخيلة، واللغة العربية أكتب رواية باللغة العربية. خلص بوعدك بنعمل لقاء تانية بكون مع الدربكة أو
وترجعي
العود،
وترجعي تزوريني مرة تانية بالدوحة. صاروا أربعة.
أكيد.
شكرا كتير سعاد، أمتعتيني كتير بهذا الحديث.
تسلمي
أنا ووصلني هيك مشاعر كتير عظيمة.
تسلمي. شكرا
لقلبي. شكرا.
أهلا فيكي.
أهلا فيكي. أهلا. أعزائي محبات لكم.